سوف نقرأ بقراءة خلف عن حمزة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرب وبعهد الله أوفوا ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
اللهم ارحمنا برحمتك وقارئنا أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم وفقنا لما وفقت له عبادك الصالحين. ثم أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم الأغر المبارك يوم الاثنين الموافق للسادس من شهر ربيع الأول لعام 38 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته من عمدة التفسير في اختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشايخنا أجمعين. اليوم يكاد يكون انتهى الكلام على مجادلة المشركين يعني إلى حد ما، ثم انتقل بعد ذلك إلى قضية الوصايا العشر التي اشتملت عليها الرسالة المحمدية، وهي مما اشتملت عليه أيضا الرسائل قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الوصايا العشر تناولها العلماء رحمهم الله تعالى بشيء من الإفراد والتفصيل في بعض كتبهم، حتى إنه يوجد كتب لا تزال كثير منها محطوط خاصة فقط في تفسير هذه الثلاث آيات أو الأربع آيات، اللي هي من آية 151 إلى آية 153 إلى قوله سبحانه وتعالى لعلكم تتقون. فهذه الآيات تسمى آيات الوصايا العشر. ولا شك أن الوصايا في القرآن الكريم لها شأن عظيم، ولذلك الله عز وجل ذكرها بلفظ الوصية وذكرها أيضا بلفظ الحث والأمر وبيان أن ذلك مما اتفقت عليه الشرائع كما في هذه الآيات التي معنا، أو كانت جاءت بصيغة الأمر والنهي كما في الوصايا 25 التي في سورة إيش؟ في سورة الإسراء، جزاك الله خير. فمثل هذه الوصايا يعني هي من النظائر التي ينبغي للعبد أن يتأمل فيها، وأيضا أن يقرأ بها في صلاته، وإذا سمع الإمام أيضا يكررها في صلاته، فإن ذلك مما كان يحرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا الصحابة من بعده، وعلى هذا تتابع الأئمة رحمهم الله تعالى. فنجد أن هناك بعض الآيات أو بعض السور التي كان يكررها صلى الله عليه وسلم في صلاته، كما سبق مر معنا في حديث ابن مسعود: إني لا أعلم القرائن التي كان يقرن بهن أو بينهن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فعد في بعض الروايات 14 سورة، وفي بعض الروايات 18 سورة، ومجموع الروايات لا يتجاوز 21 أو قيل 24 سورة كحد أقصى. فمجموع روايات حديث ابن مسعود هذا في القرائن التي كان يقرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أنها قريبا من 24 سورة. كذلك أيضا مثل هذه الآيات التي نحن الآن بصددها، فإن العلماء رحمهم الله تعالى كانوا يحرصون عليها. ويعني من ذلك كما تلاحظون حرص ابن كثير رحمه الله تعالى على هذه الوصايا العشر، وكلامه عليها ستلاحظون أنه في نوع من انصح التعبير التفصيل أكثر مما سبق، وإن كان القرآن كله شأنه عظيم، القرآن كله شأنه عظيم، لكن الوصايا يعني في فرق كبير بين مجادلة المشركين التي نحن ما نستفيد منها إلا زيادة الإيمان وترسيخه، وأيضا نستفيد منها بقضية دعوة هؤلاء إلى الإسلام، لكن الآيات التي نكون نحن مخاطبين بها، يعني إن صح التعبير نكاد نقول إن مثل هذه الوصايا العشر لا يخلو منها مسلم، سواء كان فقير ولا غني، كان يعني أمير ولا كان واحد من عامة الناس، فلا يخلو منها مسلم، ومثلها مثل الأوامر والنواهي التي في سورة الإسراء وغيرها. فهذه الأمور التي لا يخلو مسلم منها يعني هي أشبه بأن تكون فروض أعيان، يعني أنها متعلقة بعينه، لكن مثل دعوة المشركين مثلا هي من فروض الكفايات، واضح؟ مجادلة هؤلاء المشركين هي أيضا من فروض الكفايات، فإذا قام بها بعض المسلمين سقطت عن أو سقط الإثم عن باقيهم. لكن مثل هذه الآن الوصية بالتوحيد، والوصية بالوالدين، وفهمتم الوصية باليتامى، هذه متعلقة بكل مسلم أيا كان. فمثل ما يدندنون اليوم ويقولون حقوق الإنسان، واضح؟ يعني كشيء عام مشترك بين كل الديانات ومشترك بين كل الدول وبين كل الأنظمة إلى غير ذلك، نقول نحن حقوق الإنسان محفوظة عندنا، بل هي متعلقة بذمة كل مسلم، كل مسلم مخاطب بتلك الحقوق. فأيها أعظم مواثيق حقوق الإنسان التي يراعونها أحيانا، وإن صح التعبير يغمضون العين عنها أحيانا، بل ويكابرون عليها أحيانا أخرى، أو الحقوق التي جعلها الله عز وجل واجبة في ذمة كل مسلم، أيها أفضل؟ يعني قصدي أيها أقوى إذا أردنا أن ننظر إلى ناحية تشريعية قانونية، يعني بلغة القانونيين، ليس بلغة أنصح التعبير أن والله نحن أفضل منكم أو أنتم أفضل منا. هذه الحقوق جعلها الله عز وجل يعني معلقة بإيش؟ رقبة كل مسلم، فهي أعظم من دساتير حقوق الإنسان، وأعظم من مواثيق حقوق الإنسان، وأعظم من مواثيق الأمم المتحدة وغيرها كثير. أنا بس أضرب هذا لكم مثال حتى أحيانا واحد يفكر لا يظن أن الآية التي تمر عليه أنها آية صح تعبير خلنا نقول سهلة أو بسيطة، أو أن معناها يعني لا يعني ليس بذي شأن. كل آية في القرآن لها شأن عظيم في معناها، لها شأن عظيم في معناها، وتؤثر في حياة المسلم، سواء كانت من فروض الأعيان عليه مثل هذه الحقوق العشر مثلا، أو كانت من فروض الكفايات. لماذا؟ أنتم الآن لاحظتم في مجادلة المشركين تفتحت أذهاننا لأشياء كثيرة، أليس كذلك؟ يعني آخرها كان بالأمس ما هو الشحم الذي يكون على العظم، هذا الآن ثقافة ولا ليس ثقافة؟ يعني أنا قصدي إن الإنسان قد لا يكون هو الآن مطالب بأنه والله نعم يعمل بهذه الآية، لكن هذه الآية وإن لم يكن مطالبا بالعمل بها هو بعينه، إلا أنه يستفيد منها أشياء كثيرة وتفتح له أبواب في حياته العملية، فضلا عن العلمية، فضلا عن الأخروية التي تقربه إلى الله عز وجل. فهذه أمور لا تنفك من كلام الله عز وجل ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك نحن عندنا مشكلة في هذا الزمان، وهي مشكلة عدم تعظيم النص الشرعي. لا نرى أن النص الشرعي يختلف عن بقية الكلام، يعني هناك فارق كبير جدا بين كل ما يقال عن حقوق الإنسان، والتي يرون أنها من صح التعبير يعني واجب وملزم ومؤذن بقيام حروب، ويعني كما يقولون تدمير دول وإنشاء دول إلى غير ذلك، وبين هذه الحقوق العشر المتعلقة برقبة كل مسلم، فارق كبير بينها. ولذلك لا يفهم عظمة التشريع ولا يفهم محاسن الدين الإسلامي إلا من يتدبر القرآن الكريم، إلا من يتدبر القرآن الكريم ويقف مع هذه النصوص الشرعية وقفة ماذا؟ ها يا مشايخ، وقفة تأمل، وقفة تأمل ونظر واعتبار، وليس يمر عليها مرور الكرام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هؤلاء الخوارج قال إيش؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يحقر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه، ولكن إيش؟ ما هي العاقبة؟ قال يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لماذا؟ لأن هذه النصوص أخذوها مأخذ إيش؟ مأخذ الترانيم، كما أخذ اليهود التوراة، فهؤلاء أخذوا كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم كالترانيم، فيأخذون ما يشتهون ويتركون ما لا يشتهون، فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، فيضربون بعضه ببعض، ولذلك ما وقر الإيمان في قلوبهم. وهذا ترى من أسرار التي ربما كثير من الناس لا يدركها في قضية إصلاح القلوب. تعظيم النص الشرعي من أعظم الأسباب التي تجعل الإيمان يقر في القلب، والاستهانة بالنص الشرعي من أعظم الأسباب التي تجعل الإيمان ينفر من القلب. ولذلك أنا أقول نحن بحاجة إلى أن نعظم النص الشرعي حتى لو ما فهمناه. ربما أحيانا يعني تغيب عني بعض إن صح التعبير أسرار النص الشرعي، هذا ليس عيبا. لماذا؟ لأني أعلم أني جهلت، وهنا أذهب أبحث عمن عنده علم في هذا سأتعلم. واضح؟ بخلاف الذي يستخف بالنص الشرعي ويرى أن هذا النص مثل أي كلام، واضح؟ أو أن هذا النظام الشرعي الذي جاء به الله عز وجل، جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم، مثل أي نظام آخر. لا، واضح؟ ولذلك ذكر الله عز وجل عن المشركين هذه القضية في موقفين عظيمين مر معنا أحدهما، وأحدهما سيأتينا في سورة الزمر بإذن الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره. فالذي مر معنا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، والذي في سورة الزمر في موقف يوم القيامة وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ففكر بين هاتين الآيتين وانظر أين منزلتك. طيب، اللهم استعان. قال الله تعالى في هذه الآيات المباركات قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. إذن الآن الحوار وقف بين النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء المشركين، أن كل ما زعمتم ليس عندكم في دليل ولا برهان، جميل، وإنما اسمعوا مني. وهذا من عجيب طريقة المجادلة والمناظرة في القرآن الكريم، أنه يذكر شبههم ويذكر الجواب عليها أو يعرض عن الجواب عنها، ثم يختم بإيش؟ بالحق. ثم يختم بالحق. ولذلك نقول إنه كما ذكرنا لكم بالأمس، كل مناظرة أو كل نقاش لا يؤدي إلى نتيجة فسيصبح حقيقة. ولذلك من المهم جدا أنك تختم الحوار أو النقاش، خليني أقول، بقضايا كلية تدل على دعوتك، بقضايا كلية تدل على دعوتك. ولاحظوا الآن نحن الآن في ختام إيش؟ المجادلة بين المشركين وبين النبي صلى الله عليه وسلم من بداية السورة إلى هنا. الآن خلاص نحن الآن دخلنا في الثمن الأخير من هذه السورة المباركة. طيب، قال ابن كثير رحمه الله عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن يقرأ صحيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني مثل ما نقول الكتاب الذي إيش ختم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فليقرأ هؤلاء الآيات: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون. قال: وروى الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني لم ينسخ منهن شيء وهن جوامع، هن أم الكتاب. ثم قرأ: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم الآيات. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الحاكم أيضا عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعوني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، حتى فرغ من الآيات. فمن وفى فأجره على الله، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله به في الدنيا كانت عقوبته، يعني فعاقبه الله به في الدنيا فتلك عقوبته، ومن أخر أو أخر إلى الآخرة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. قال ابن كثير رحمه الله: وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله وقتلوا أولادهم، وكل ذلك ما فعلوه بآرائهم وكل ذلك ما فعلوه عندكم فعلوه، هذا هو الصحيح، وكل ذلك فعلوه بآرائهم في ابن كثير ولا في النسخة الأخرى، أيوة جميل، وكل ذلك فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم. قل لهم تعالوا، أي هلموا وأقبلوا، وهذا الآن أسلوب إيش يسمى؟ إيه قل تعالوا هو النداء، لكن ماذا يسمى؟ لا ها؟ حث، هذا الآن أسلوب حث، ولاحظوا أنه حث حسي ومعنوي، تعالوا هذا حسي أليس كذلك؟ وإن لم يكن فيه إقبال بالقدم ففيه إقبال بإيش؟ بالأذن، يعني إصغاء، فهو حسي. وأتلو معنوي، واضح؟ لأنه من التلاوة بمعنى أني أخبركم، فأنتم أسكتوا حتى أخبركم، تلاحظوا فيه طلب الإقبال وفيه ماذا؟ التلاوة، والتلاوة تعني القراءة المتبعة وليست فقط مجرد القراءة، من تلا يتلو بمعنى تبع، واضح؟ ولذلك سميت قراءة القرآن تلاوة لأن الإنسان يتبعها. ولذلك كان بعض السلف يرى أن من الأفضل أنه إذا قرأ قل أعوذ برب الناس أن يبدأ بالختمة الجديدة، واضح؟ أي نعم، لأنه يعني يتلو الختمة بختمة أخرى، فكأنه يقول لا انقطاع أو لا توقف، واضح؟ طيب، قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم عليكم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، يعني كل ما ذكرتموه سابقا من المحرمات إنما هو جدال ومكابرة وليس عندكم فيه علم ولا بينة، إذا تريدون الحقيقة تعالوا. جعل هذا فيه كما ذكرت لكم في ختام هذا الحوار، لأن التلاوة ليست هي مجرد القراءة، بل هي القراءة وإتباعها بالأثر، والقص إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل يعني يخبرهم متتبعا لآثارهم، فالقص فيه التتبع، فلذلك ابن كثير جاء بفسرها هنا بالقص، وستجد أنه يقص على بني إسرائيل سيقول يتلو، واضح؟ وهذا من تفسير الشيء بإيش؟ بما يقاربه وإن لم يكن هو رديفه. الله المستعان. نعم، أي أقص عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا، لا تخرصا ولا ظنا كما هو دينكم، لا تخرصا ولا ظنا كما هو دينكم فيما سبق ذكره، بل وحيا منه. ولذلك عبر عنه هنا بالتلاوة، لأن التلاوة الآن مثل ما ذكر فيها قص، يعني فيها تتبع، فأنا ليس لي شيء، إنما أنا أقول لكم ما قاله ربي وأتبع ذلك بالعمل به كما سيرد. بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. قال: وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره ووصاكم. عجيب، بن كثير يهتم بهذه المحذوفات؟ ليش طيب يقدر المحذوف هنا؟ إيه هو مسألة التلاوة تدل على العمل، هذا من جهة، والجهة الثانية أن هذه الآيات ختمت بذلكم وصاكم لعلكم تعقلون لعلكم تتقون، وكلها بلفظ الوصية. فإذا هذه الوصايا، ولذلك سماها العلماء كما رأيتم هي الوصايا، اعتبروا هذه الآيات هي الوصايا أو سموها الوصايا العشر، فهمتم؟ لأن الله عز وجل ختمها بقول ذلكم وصاكم، إذن هي وصية من الله لكم وأنا مأمور بأن أتلوها عليكم. فهمتم الآن فائدة وصى في آخر الآية مع التلاوة في أول الآية؟ أيوة. إذن ابن كثير يقول هنا في تقدير محذوف تقديره ووصاكم بها، أتلوا ما حرم ربكم عليكم ووصاكم بها ألا تشركوا به شيئا. نعم، زيادة التأكيد في التحريم، واضح. ولذلك هذه المحرمات العشر ذكر العلماء أنها من أعظم المحرمات، بل نص بعضهم على أنها كلها كبائر بسبب ورودها في هذه الآيات وورودها بين هذين الأمرين التلاوة والوصية. واضح يا مشايخ؟ أنا أتمنى أنه عندكم فسحة من الوقت، لكن مشكلة مع كثرة الواجبات وكثرة الاختبارات، وإلا كان أتيكم بمخطوط في الوصايا العشر وأجعلكم تقرؤونه لتتدربوا على قراءة المخطوط وعلى معرفة التفاسير. وموجود إن لم تخن الذاكرة أكثر من مخطوط في الوصايا العشر في مكتبة الحرم، فاللي يجد منكم فراغ جيد أن يدخل مكتبة المخطوطات في الحرم ويطلع عليها، يطلع على الوصايا العشر في المخطوط، ويشوف كيف كلام العلماء رحمه الله تعالى واهتمامهم بها وإفرادهم إياها برسالة مستقلة في التفسير. بعضها حقيق بعضها ما حقيق، أنا أريد تجمعون بين الأمرين، يعني تطلعون على المخطوط وتشوفون الكلام على الوصايا في أكثر من واحدة، واضح؟ يعني بعضها تعليق، إيه بعضها تعليق واختصار لما في الرازي إن لم تخن الذاكرة، وبعضها يعتبر مستقل ولكن يغلب عليه طابع الجمع والمقارنة.
باسم الوصايا العشر.
الوصايا العشر أو آية قل تعالى وأتلوا ما حرم ربك. طيب ترى إخوان، يعني أحيانا الاطلاع على المكتبة على بعض الأشياء ما يأخذ منكم وقت، لكنه يبقى معكم طول أعماركم. مشكلتنا أحيانا أننا نتكاسل، وإلا أنا متأكد أنه أكيد يعني يحصل عندكم أحيانا أوقات فراغ، بالذات مثلا في مثل ضحى السبت، خليني أقول مثلا بعد الساعة 11 يوم السبت بكر لصلاة الظهر وادخل المكتبة وشوف، أو أي يوم من الأيام يعني. بس أنا أضرب هذا مثال، يعني أي قصة عليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا، وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره ووصاكم ألا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وتقول العرب أمرتك ألا تقوم، يعني وصيتك ألا تقوم. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فبشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق وشرب وإن شرب الخمر؟ قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. وفي بعض الروايات أن قائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الثالثة وإن رغم أنف أبي ذر، فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث وإن رغم أنف أبي ذر. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطيئة أتيتك بقرابها مغفرة. إيش؟ ما لم تشرك به شيئا. كل هذا المغفرة مشروطة بشرط واحد، ما لم تشرك به شيئا. وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. قال رحمه الله ولهذا شاهد من القرآن، قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كما سبق مر معنا في سورة إيش؟ النساء. قال وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال ابن كثير رحمه الله والآيات والأحاديث في هذا كثيرة جدا، إذن أول وصية من وصايا العشر هي إيش؟ ها؟ هي إيش؟ لا لا لا, لا. قلت تعالى وهذا قبل على الوصايا, يعني مقدمة للوصايا وحث عليها. لكن أول وصية الآن هي ماذا؟ النهي عن الشرك, أو نقول النهي عن قربان الشرك, يعني عن الشرك وكل ما يقرب إليه. فسد أبواب الشرك من ماذا؟ من حماية جناب التوحيد كما تعرفون, أليس كذلك؟ إيه. ولذلك لما قال سبحانه وتعالى هنا ألا تشرك به شيئا, أو ألا تشركوا به شيئا, واضح؟ دليل على ماذا؟ ها؟ على الحصر والنفي, على الحصر والنفي. فنفى مطلق الشرك, فنفى مطلق الشرك, ومعنى ذلك هو تحقيق التوحيد بلا شك. فالإنسان لما يقول لا إله هو الآن ينفي, ثم بعد ذلك يثبت فيقول إلا الله عز وجل. فإذا نهي عن الشرك لم يبق له إلا التوحيد, وإذا قيل له أخلص التوحيد فدل على ماذا؟ ها؟ على نهيه عن الشرك, فهما أمران متلازمان. ولذلك كما ترون علق النبي صلى الله عليه وسلم دخول الجنة مغفرة الذنوب على ترك الشرك, علق دخول الجنة ومغفرة الذنوب على ترك الشرك, واضح يا مشايخ؟ ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر من الشرك ومن الطرق الموصلة إلى الشرك, فيهرب منه هروب إيش؟ ها؟ الخائف, فيهرب منه هروب الخائف, فيعني لا يقترب منه. إذا كان منهيا عن القربان ما يعني يقربه إلى الزنا, فمن باب أولى وأعظم أن يكون منهيا عن ماذا؟ عن قربان كل ما يقربه إلى الشرك. ولذلك أيضا ورد النهي عن قربان الشرك كما سيأتي معنا. وطيب أبشر, النهي عن الشرك لا شك أنه من أعظم الأمور التي يدور عليها يعني النص الشرعي في القرآن وفي السنة كثيرا. ولذلك لو لاحظتم كما ذكرنا في مسألة السور المكية أنها كلها مبنية على ماذا؟ على الدعوة إلى التوحيد والنهي عن الشرك. وكذلك أيضا هذا متكرر حتى في الآيات المدنية, حتى في الآيات المدنية, ومر معنا هذا كثيرا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران وفي سورة النساء وفي سورة المائدة, وهن كلهن مدنيات, وهن كلهن مدنيات. فمسألة النهي عن الشرك عامة, ليست خاصة بمرحلة دون مرحلة, بل كما كان من آخر وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الوصية الأولى وأظنها واضحة وظاهرة لديكم, لكن أيضا نحتاج للتذكير بها بين الحين والآخر, لأن الإنسان قد يغفل, وأيضا الشيطان قد يزخرف الإنسان أو يسول له أو يسهل له بعض الأشياء التي قد توصله إلى الشرك, ومن أعظمها وأشدها على الإنسان وإذهاب العمل مسألة الرياء, مسألة الرياء. فالرياء مثل ما يسميها العلماء الشرك الأصغر أو الشرك الخفي, وهو لا شك أنه سيكون بابا للشرك الأكبر. فإذا تمادى الإنسان في مسألة الرياء نسأل الله العفو والعافية إيش يصل به إلى الشرك الأكبر, نسأل الله العفو والعافية. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يبتعد عن الشرك كله جملة وتفصيلا, وأن يبتعد عن كل ما يمكن أن يكون سببا لإيصاله للشرك. هذه الوصية الأولى. طيب أسمع أسئلتكم, تفضل.
بالنسبة هل السحر ابتداء عليكم
يعني معنى الإلزام؟ عليكم هنا سيكون يعني كأنه يقول وجب عليكم أو فرضت عليكم, فيكون عليكم متعلق بفعل محذوف, مثل كتب عليكم الصيام, عليكم متعلق بكتب, واضح؟ أن لا, أن الآن للتأكيد ولا للنفي. أيوة جزاك الله خير. نعم عمن لم يشرك لا يمنع, لا يمنع, لأن هذا يجمعه آية النساء, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. فيبقى الآن أن الشرك الشيء الذي لا يغفر هو الشرك, فإذا من أشرك لا يحل له دخول الجنة بنص الخطاب, إن الله لا يغفر أن يشرك به, فهمت؟ فنقول إن الله عز وجل أوجب على نفسه أن لا يدخل الجنة مشرك, واضح؟ واضح عندك؟ موافق لهذا, موافق لهذا. فهمت؟ أن أي لا هذا هو يبقى دخول النار الآن لمن شاء ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. فإذا ممكن يدخل النار بأي سبب، يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من شرب الخمر أنه يشربها في النار، إذا من شرب الخمر نقول هو الآن عرض نفسه لأنه يدخل النار، وأنه يشرب من طينة الخبال يوم القيامة، أليس كذلك؟ هل يخلد في النار؟ لمن شاء، فهمت؟ إن شاء الله عز وجل غفر له، فهمت؟ وطهره بدخوله للنار هذا، وشفع فيه أو شفع فيه من شاء من عباده فأدخله الجنة، وإن شاء لم يغفر له وبقي مخلدا في النار. واضح المشايخ؟ فلا تشكل عليكم هذه، فالأصل هو الجمع بين النصوص وليس تعارضها. فالآن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر ضمن إيش؟ ها ضمن الجنة لمن لم يشرك، ضمن الجنة لمن لم يشرك، فضمن النار لمن أشرك. واضح؟ انتهينا. إذن هذا الآن أصبح قطعي، بقي بعد ذلك كيف له أن يدخل الجنة وهو لم يعمل لها؟ فهمت؟ أيوة، هنا سيكون تحت مشيئة الله المذكورة، وهي قد تطول قد تقصر، الله أعلم. ولذلك الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. فإذا فسرنا الظالمين هنا في سورة آيات مريم بالمشركين خلاص يكون موافق لهذه الآيات، وإذا فسرناها بالظالمين يعني الذين اعتدوا مجرد الاعتداء فيكون مثل آية النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واضح؟ طيب إذن هذه الوصية الأولى. كان عندك سؤال ولا انتهى؟ ها تفضل. إيه لكن حديث أبي ذر، حديث أبي ذر هذا وحديث أبي هريرة رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، هذه تعطي الرجاء أكثر من الخوف، فهمت؟ أيوة. وفي هناك حديث أيضا تعطي الخوف أكثر من الرجاء، فيبقى الأمر دائما هنا نقول تحت مشيئة الله عز وجل. لكن لا شك أننا إذا رأينا إلى ما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث أبي هريرة ومثل حديث أبي ذر هذا، فإننا إيش نرجو رحمة الله حتى وإن عمل الإنسان ما عمل ما دام أنه لم يشرك بالله عز وجل شيئا. واضح؟ طيب. ويبقى عليه الخوف في النصوص الأخرى. قال إذن الآن الوصية الأولى انتهت، نبدأ بالوصية الثانية. قال وقوله تعالى وبالوالدين إحسانا أي وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا أي أن تحسنوا إليهم، كما قال تعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقرأ بعضهم ووصى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أي أحسنوا إليهم. والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كثير ولا غالب ولا كلي؟ بقينا بينكما، واحد يقول كثير واحد يقول كلي. الصحيح أنه غالب، الصحيح أنه غالب، ولذلك عقد فصلا عليه الإمام السعدي رحمه الله في كتاب تيسير اللطيف المنان عند هذه الآية وقضى ربك ألا تعبد، لا معلش، عند آية النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وسماه ربط حقوق الله بحقوق المخلوقين. واضح؟ فجعل الله عز وجل أعظم حق له هو التوحيد، وأعظم حق للمخلوقين هو بر الوالدين. واضح؟ فأعظم حقوق المخلوقين هو بر الوالدين، هذا أعظم حق، وأعظم ذنب هو عقوق الوالدين، وأعظم حق لله هو التوحيد، وأعظم ذنب في حق الله هو الشرك. فهمتم؟ طيب. قال الكلام من كثير هنا يعني جيد ويهمنا. قال والله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته وبر الوالدين، كما قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، فأمر بالإحسان إليهما وإن كانا مشركين بحسبهما، يعني بحسب قدرة العبد على طاعتهما بشرط أن لا تكون طاعتهما مخالفة لطاعة الله عز وجل. قال وقال تعالى وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا ميثاق يعني عهد غليظ الآية والآيات في هذا كثيرة وهي تستحق حقيقة التأمل كما ذكرت لكم يعني أيضا المعنى الذي لفت إليه السعدي رحمه الله بأن هذا يمثل أعظم حق لله وهذا أعظم حق للمخلوقين ها؟ أي آية ليس مرتبا على السور في تيسير اللطيف المنان فهمت فهو جعله في ختام الكلام على مسائل التوحيد قبل أن يبدأ بالكلام على العبادات واضح نعم. فجعله كالرابط بين حقوق الله وحقوق الخلق نعم قال رحمه الله وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال الصلاة على وقتها قلت ثم أي قال بر الوالدين قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال ابن مسعود حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت لزادني وقوله إذن الآن انتهينا من الوصية الثانية وأظنها واضحة ومفصلة بالذات في مثل إيش ها ما هي السور التي فيها الكلام على بر الوالدين وتفصيله ها سورة لقمان وإيش والأحقاف وإيش والإسراء وأيضا نسيتم الآية الأولى السابقة التي مرت معنا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان وذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب واضح أي نعم وأيضا غيرها طيب فمقصود أنه لو أراد الإنسان أن يحصيها سيجد أنها كثيرة وأن الموضوع كبير نعم تفضل شو. كيف أعيد يقول عقوق إيش
يقول كما أن هناك عقوق الأبناء عقوق الآباء هل هذا إطلاق صحيح
أم إيش أولا هذا ليس بصحيح واضح لأن يعني كما نقول النزول من أعلى إلى أسفل لا يسمى عقوقا وإنما يسمى تقصيرا هذا الأمر الأول يعني لغة يعني العق إنما يكون من الأدنى للأعلى وليس العكس الأمر الثاني أن الله عز وجل لم يأتي في القرآن أنه وصى على الأولاد كما وصى الأولاد على الآباء وهذا سببه أمر جبلي طبعي حتى الحيوانات حتى البهائم الآباء والأمهات تحن على أولادها فلما كان ذلك مغروزا في الفطر محتاج أن الله عز وجل يوصي به فهمتم؟ بخلاف حب النفس الذي هو موجود في الأولاد فيغلب على على القيام بحقوق الآباء والأمهات فوصى الأبناء بالآباء وليس العكس طيب وإن كان وصاهم في مثل قوله سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم وأيضا الآن ولا تقتلوا أولادكم لكن هذا كان مثل ما نقول لأمور خاصة وليس لأمور عامة مثل وصية الأبناء بالآباء طيب إذن الآن نأخذ الوصية الثالثة واضح قال وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم قال ابن كثير لما وصى تعالى ببر الآباء والأجداد عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وهذا من لطيف تعبير ابن كثير رحمه الله الذي ربما لا تجدونه في كتاب آخر الربط بين ولا تقتلوا وبين وبالوالدين إحسان قال عطف على ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد فقال تعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم والآن إحنا في الكلام مع المشركين صح ولا لا أي فإذا الآن الأمور التي تخصهم أو نقول الأمور التي شرعوها من المهم إيش بيانها والنص عليها وإن لم تكن واردة في مثلا بقية الوصايا الأخرى بينما لما كان في سورة الإسراء مجادة المشركين وهنا مجادة المشركين نص على مسألة قتل الأولاد سفها بغير علم كما مر معنا سابقا والآن قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وذلك أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك وسبق معنا ذلك فكانوا يعيدون البنات خشية العار وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار ولهذا جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك وهذه واضحة في الشرك قلت ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وقوله من إملاق قال ابن عباس وقتادة والسدي هو الفقر. هذا ماذا يسمى التفسير؟ إملاق هو الفقر؟ غريب. واضح هذا؟ مهم جدا يكون عندكم هذا. أي ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل، يعني حتى لو كنت أنت فقيرا وترى أنك ما تستطيع تنفق عليهم لا تقتلهم. واضح؟ لماذا؟ لأن رزقهم على الله عز وجل، وربما يكون سبب رزقكم، وهذا مشاهد في الحياة لمن تأمله، أن الله عز وجل أحيانا قد يرزق إنسان مولود، أو قد يرزقه مثلا تملك حيوان أو شيء آخر، فيجعل الله عز وجل عليه بعد ذلك بركة بسبب وجود هذا الحيوان عنده أو بسبب وجود هذا الولد عنده. وليست الأمور كما نقدرها نحن، وهنا يظهر مسألة الإيمان بالغيب. هل الإنسان مؤمن بما قضى الله عز وجل وقدر، ولا هو مؤمن فقط بالحسابات المادية التي أمامه؟ أنا مكافأتي كذا، أنا دخلي الشهري كذا، إذا أنا ما أستطيع أن أنفق على ولدين لأن الولد الواحد يكلفني في الشهر كذا، وأنا أدفع إيجار كذا، وأدفع أكل وشرب كذا. لا تحصي فيحصي الله عز وجل عليك. واضح؟ أي فالأكل والشرب والقيام بحقوق هؤلاء الأولاد ليس رزقهم عليك، وإنما رزقهم على الذي خلقهم، ولذلك أنت لا تستطيع أن تخلقهم. كم من الناس من يدفع ملايين ليولد له فلا يستطيع، وكم من الناس من يدفع آلاف ليمنع وجود الولد، فإذا شاء الله وجوده وجد، فإذا شاء الله عز وجل وجوده وجد. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يؤمن في هذه القضية، في قضية الإيمان يعني بالقضاء والقدر، ومسألة أن الرزق من الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم في الحديث وهو حديث عظيم، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. فالمولود يولد ويولد رزقه معه. واضح؟ الزوجة تتزوجها ويأتي رزقها معها، لست أنت الذي ترزقها. واضح؟ بل الله عز وجل هو الذي يرزقها. ولذلك سبحان الله تجد الإنسان عندما يتزوج ربي يفتح له باب، يرزق بوظيفة ربما يكون هو يسعى لأقل منها وما وجد، فلما يتزوج يفتح له باب، أو يعني يجد عملا مناسبا ويجد بركة إلى غير ذلك. فسبحان الله، يعني الإنسان لا يدري من أين تأتيه البركة ولا من أين يأتيه الرزق، لكن هو متعبد ومكلف بأن يفعل السبب. يعني عدم معرفته بالغيب عبادة له لأمرين: أولا ليوقن بما عند الله عز وجل وليس يتكئ على ما عنده من أسباب، والأمر الثاني أن يعمل بالأسباب ويعبد الله عز وجل بتلك الأسباب. واضح؟ والأمر الثالث أن لا يتكئ على تلك الأسباب. أن لا يتكئ على تلك الأسباب. واضح؟ بل يعلم أن ما هي طريق، فإذا أغلق فإن هناك طريقا آخر واضح سيفتحه الله عز وجل له. طيب، إذن الآن الوصية الثالثة في قضية إيش؟ ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. طيب، وقال سبحانه وتعالى في سورة سبحان، اللي هي إيش اسم سورة سبحان هذه؟ إيه، سورة الإسراء، وهذا كثير عند السلف تنتبهون لهم: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، أي خيفة حصول فقر في الآجل. ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم. فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أي لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال: نحن نرزقكم وإياهم. فهمتم الفرق بين نرزقكم وإياهم ونرزقكم نرزقهم وإياكم؟ نعم. طيب، يقول وقال في سورة سبحانه: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، خشية يعني تخافون الفقر، أي خيفة حصول فقر في الآجل. ولهذا قال هناك: نحن نرزقهم وإياكم. فبدأ برزقهم للاهتمام بهم، أنتم خايفين عليهم، رزقهم على الله. فهمتم؟ أي لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم على الله. وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا، ولا تقتلوا أولادكم إيش؟ من إملاق، ما قال خشية مثل هناك يعني أمر مستقبل، بل من إملاق، لأنك فقير فتقول أنا أقتله لأني ما أستطيع أنفق عليه. واضح؟ قال وأما في هذه الآية فلما كان الفقر حاصلا قال نحن نرزقكم وإياهم، لأنه الأهم ها هنا والله أعلم. وهذه من اللطائف في مسألة التقديم والتأخير التي يكون بين الآيات في القصة الواحدة أو في الأمر الواحد. قال والله أعلم. وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، كقوله هذه الوصية الرابعة، كقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال وقد تقدم تفسيرها في قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه. إذن لاحظوا أن الآيات التي معنا الآن بدأت بالأعلى ثم نزلت إلى الأسفل، فبدأ بمسألة الشرك ثم عقوق الوالدين ثم قتل الأولاد ثم إيش عموم الفواحش، لأن كلمة الفواحش ليست محددة بقضية معينة، فالشرك فاحشة وعقوق الوالدين فاحشة وقتل الأولاد فاحشة، واضح. لكن بدأ بالأخص ثم أو نقول بالأكبر ثم الأدنى من ثم الأدنى في الآية تلك، بدأ بالعام فنهى عن الفواحش ثم بدأ يخصص من تلك الفواحش أي الأدق في التفصيل. نعم. قال وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد أغير من الله، ومن أجل من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وعن المغيرة رضي الله عنه قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت مع رجل مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصبح، يعني ما أفكر ما أنظر في من أي جهة ضربته بالسيف. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد صلى الله عليه وسلم والله أغير مني. من أجل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك حرم فواحش ما ظهر منها وما بطن، أخرجاه. وهذا مقصوده مقصود ابن كثير رحمه الله منه أن الإنسان ينبغي عليه أن يخاف من مسألة الفواحش، هل لذات الفاحشة ولا احتراما لله؟ إيه احتراما وتقديرا لله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي حرمها، فلو كانت صغيرة في عينك أو الناس في طباعهم يتساهلون فيها أو غير ذلك، لكن أنت لا تتساهل فيها تعظيما وحرمة لمن حرمها سبحانه وتعالى. فلا تنظر إلى ما يقول الناس أو ما هو اعتبارها عند الناس، وإنما انظر إلى اعتبارها عند الله. هذه الوصية الرابعة. الوصية الخامسة قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذه أيضا من الفواحش لكنها أيضا مفصلة. قال وهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فقد جاء في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني فيقتل إيش حتى، واضح، والنفس بالنفس فيقتل قصاصا، والتارك لدينه المفارق للجماعة فيقتل ردة، فهمتم؟ وفي لفظ مسلم والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم إلى آخر الحديث. وروى أبو داود والنسائي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال: زان محصن يرجم، ورجل قتل متعمدا فيقتل، ورجل يخرج من الإسلام حارب الله ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض. وهذا لفظ النسائي، وهذا كله سبق معنا في إيش في سورة المائدة. وعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال وهو محصور سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومثله أيضا أبا بكر، فهمتم؟ ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني الله، ولا قتلت نفس ولا قتلت نفسا فبما تقتلونني. كما تعرفون أن عثمان رضي الله عنه قتله الخوارج، نسأل الله العفو والعافية، وكانت تلك هي أول الفتنة بين المسلمين. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقال الترمذي وهذا حديث حسن، وقد جاء النهي والزجر والوعيد في قتل المعاهد وهو المستأمن من أهل الحرب. فروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة ليوجد من مسيرة 40 عاما. وهذا أعظم من حقوق الإنسان التي يزعمونها، أنه معاهد مخالف لديننا ويدفع لنا جزية ونعامله بالذلة والصغار، مع ذلك ما نستجيز قتله ولا ظلمه. الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة، نسأل الله العفو والعافية. وإن ريحا لا يوجد من مسيرة 70 خريفا، رواه ابن ماجة والترمذي وقال حسن صحيح. وقوله سبحانه وتعالى: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، أي هذا مما وصاكم به لعلكم تعقلون عن الله أمره ونهيه. كم وصية معنا الآن؟ ها؟ 6 ولا 4 أنتم؟ مش هذا النهي عن الشرك والوصية بالوالدين والنهي عن قتل الأولاد والنهي عن الفواحش والنهي عن قتل النفس المعصومة. إذن الآن 5. جميل. قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم، إذن هذه 6. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، وقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، الآية: فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم، وسبق معنا هذا في سورة البقرة. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم، رواه أبو داود. وقوله سبحانه وتعالى هنا: حتى يبلغ أشده، قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف يعني حتى يحتلم، فسروا الأشد هنا بالاحتلام، وهذا له شواهد وأدلة والخلاف فيه مشهور بين العلماء. قال: وقوله: وأوفوا الكيل والميزان، إذن هذه الوصية إيش؟ 7. واضح. يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء كما توعد على تركه في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ولاحظوا أن هذا من مسائل إيش؟ من مسائل الأحكام، يعني من مسائل الفقه، الوفاء بالكيل والميزان، ومع ذلك الله عز وجل أورده في إيش؟ في السور المكية. لماذا؟ لأن الظلم فيه يؤدي إلى الظلم في حقوقهم ثم الظلم في حقوق الله عز وجل، ولذلك اعتبره الله عز وجل سمة من سمات المشركين. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحذر من التطفيف. واضح. ولذلك اختلف العلماء في ويل للمطففين، هل المقصود به المطففين يعني في التوحيد أو المطففين في الميزان؟ فهمتم؟ واختلافهم لا يشكل علينا إذا فهمنا هذا، إن هذه الآيات الآن كلها مكية وفيها مسألة تحريم التطفيف في الكيل والميزان، وأن هذا التطفيف لاحظوا أنه يقرن بإيش؟ بالنهي عن الشرك في هذا الموضع وفي موضع ويل للمطففين. أيوة. وكذلك أيضا في قصة من من الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ شعيب، كما في سورة هود. طيب، يقول: وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. واضح. إذن المسألة صعبة إنهم قوم شعيب. وقوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه الآن كأنها جملة معترضة بين هذه الوصايا، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه فإن في أداء الحق وأخذه فإن أخطأ بعد استفراغ وسعي وبذل جهده فلا حرج عليه. فهذا من رحمة الله عز وجل بالناس، إنه كما نقول ما يؤخذهم بالشعرة في مسألة المكيال والميزان. واضح. أيوة. إذن النهي عن ماذا؟ عن المقصود منه، فأما ما يحصل عفوا أو يتغافر الناس في مثله غير ذلك فهذا لا إشكال فيه. قال: وقوله: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، هذه الوصية رقم كم؟ 7 انتهت. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وكذا التي تشبهها في سورة المائدة، يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد. والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت في كل حال، وهذا من دقائق هذه الشريعة ومن خصائصها ومحاسنها. قال: وبعهد الله أوفوا، هذه الوصية كم؟ 9. وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن يقال فيها مثل ما يقال في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. قال: وذلك هو الوفاء بعهد الله، ذلكم وصاكم به، يقول تعالى: هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون مما كنت فيه قبل هذا. وقرأ بعضهم بتشديد الدال تذكرون، وآخرون بتخفيفها. إذن الآن الآيات التي قبل خمسة الأولى قال: لعلكم إيش؟ تعقلون. فبين أن الحجة العقلية فيها ظاهرة، وهذه الحجة إيش؟ النفسية فيها ظاهرة. فكما أنه يجب عليك أن تعدل في اليتيم، فتذكر أن أولادك غدا سيكونون يتامى، أليس كذلك؟ كما أنك تحب أن يكال لك عدلا، فأيضا كل الناس عدلا. فهمتم؟ أيوة. فهذه تلك ربطت بالعقل، لأن مخالفتها مخالفة للعقل، غير مسألة أمر الله عز وجل، واضح؟ وهذه تذكر، يعني كأنه يقول: إن ظلمت فستظلم. أيوة، فانتبه. فهذا تحذير. ففي قوله لعلكم تذكرون هنا تحذير، في قوله هناك لعلكم تعقلون لفت إلى قضية إيش؟ عقلية منطقية لابد منها. طيب، احنا نختم هذه ونعطيك المجال شيخنا. قال الوصية إيش الآن بقيت معنا؟ العاشرة وهي الأخيرة. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. لاحظوا أن هذه الوصية أفردت بآية، الآن خمس بآية وأربع بآية وإيش؟ أيوة، وواحدة بآية. قال ابن عباس في قوله تعالى: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قوله: أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن، قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم أنه إنما أهلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله، ونحو هذا قال مجاهد وغير واحد. إذن هو مروي عن أكثر من واحد من السلف. قال: وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، وهذا الحديث من أعظم الحديث في مسألة التمثيل. ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا الحديث الآن إيش؟ تفسير نبوي للآية. هل يجوز أن نأخذ تفسير آخر وعندنا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ لا، إلا إذا كان يسير معه، يعني في معناه، واضح؟ ورواه الحاكم وقال صحيح ولم يخرجه، ورواه ابن جرير ورواه الحاكم من طريق آخر وقال صحيح ولم يخرجه، ورواه النسائي وابن مردوي. فقد صححه الحاكم كما رأيت من الطريقين، وقد روي من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه نحوه. روى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، وعن جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تعربجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، وطبعا قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذا الكتاب، لكن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى كتاب الله هو الداعي. والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم، واضح؟ ورواه الترمذي والنسائي. أنا سؤالي الآن لكم بس فني هنا: لماذا ابن كثير قدم حديث ابن مسعود وأخر حديث النواس، مع أن حديث النواس يعني أفضل في التصوير وإن صح التعبير أيضا أصح؟ أيوة، حطتم حديث ابن مسعود لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على الآية، فإذا هو تفسير للآية، وهذا ما في نص على أنه تفسير للآية، واضح؟ نعم. قال: وقوله فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، إنما وحد سبيله لأن الحق واحد، ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها، كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، واحد، والظلمات متعددة، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور وهو الحق، واحد، إلى الظلمات متعددة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وروى ابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم يبايعوني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم حتى فرغ من ثلاث آيات ثم قال ومن وفى بهن آجره الله ومن انتقص منهن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء أخذه إن شاء عفى عنه. ولاحظوا أن الوصية هنا إيش؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن أعظم أسباب التقوى ها توحيد كلمة المسلمين وجمع كلمتهم على كلمة سواء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. الأسئلة إن شاء الله أجيب عنها أبشروا في الدرس القادم بإذن الله حتى نترك المجال للمشايخ. تفضل إن شاء الله.